بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب في الإيمان، وذكر أحاديث عاشرها، قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن علي رضي الله عنه يتعلق ببيان أركان الإيمان أو ما يطلق عليه لفظ الإيمان، وهو أنه مكون من ثلاث أشياء: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتألف من هذه الأمور الثلاثة، وكلها أجزاء من الاسم وداخلة في المسمى. ما يتعلق بالقلب، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق بالجوارح. ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا، لكنه جاء عن السلف أن الإيمان يتكون من هذه الأمور التي هي اعتقاد وقول وعمل. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الإيمان معطوف عليه العمل الصالح، وليس ذلك للمغايرة، وإنما هو من عطف الخاص على العام، لأن الإيمان يشمل الأمور الثلاثة، فيكون العمل الصالح ذكر مرتين: مرة تحت لفظ الإيمان، ومرة كونه منصوصا عليه، وذلك للاهتمام به، لأن التفاوت بين الناس إنما هو بالأعمال، وزيادة الإيمان ونقصانه إنما هي بالأعمال، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيكون عطفه عليه لا للمغايرة، وإنما من عطف الخاص على مثل قول تنزل الملائكة والروح، فإن الروح هو جبريل وهو داخل ضمن الملائكة، فيكون ذكره للاهتمام به يعني بيان عظيم شأنه وتميزه. فأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان هو هذه الأمور الثلاثة، ولم يأتي في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرفوع. وهذا الحديث يعني فيه أبو الصلت هذا، وهو من العلماء من كذبه وصفه بالكذب، يعني بعض أهل العلم وصفه بأنه كذب، ولهذا حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، وكذلك ابن الجوزي أدخل في الموضوعات. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يصل إلى حد الموضوع، ولكنه ضعيف جدا. وعلى كل حال هو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمعروف عن السلف يعني أنه اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو المعروف عن سلف هذه الأمة. نعم. الإسناد
قال حدثنا سهل بن أبي سهل،
هو
صدوق رجل ابن ماجه، ومحمد بن إسماعيل
هو الأحمسي، وهو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي،
وهذا هو آفة الحديث، لأن فيه إسناده هذا الرجل، ومنهم من كذبه وحكم على حديث بالوضع، ومنهم من ضعفه جدا وقال إنه يعني لا يحتج بحديثه، قال حافظ صدوق إيش؟
له مناكير.
نعم.
خرج له ابن ماجه.
نعم.
عن علي بن موسى الرضا.
علي بن موسى الرضا هو صدوق. هو علي بن موسى. علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي. يعني هذا يعني أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يعظمونهم ويعني يجعلون لهم منازل يعني لا يصل إليها الأنبياء. أقول لا يصل إليها الأنبياء، يجعلونهم أعلى مرتبة من الأنبياء، يعني غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي لا يتقدمه أحد، ولكن يأتي بعد ذلك الأئمة، ثم يأتي بعد ذلك إبراهيم الخليل، يعني بعد الأئمة. فعندهم غلو متناهي في يعني هذا 12، وهذا الإسناد فيه سبعة من 12، فيه سبعة من 12 الذي هو علي وموسى وجعفر ومحمد وعلي والحسين وعلي بن أبي طالب. هؤلاء سبعة من الأئمة 12 اجتمعوا فيه. ولكون الراوي هذا من غلاة الشيعة قال هذه الكلمة، يقول لو قرئ هذا الإسناد على مجنون براء، يعني يشفى من هذه الأسماء التي يعني تذكر عليه، لو قرئ أو سمع يعني مجنون هذه الأسماء فإنه يبرأ من جنونه ويذهب جنونه، يعني لأن هؤلاء أئمة. نعم هؤلاء أئمة، وهم من أئمة أهل السنة، وأهل السنة ينزلونهم منازلهم ويحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجفون ولا يغلون، لا يجفون ولا يغلون، وإنما يعتدلون ويتوسطون. ففي يعني هؤلاء الثلاثة المتولين الذين هم علي وموسى وجعفر، هؤلاء كل منهم صدوق، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي محمد بن علي وعلي بن حسين، يعني هذا اثناء كل منهما ثقة. وأما الحسين وعلي فهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، علي رابع الخلفاء الراشدين، والحسن والحسين أحد سيدي شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم يحبون الجميع ويعظمون الجميع، ولكنهم لا يجفون ولا يغلون، لا يتجاوز الحدود ولا يقصرون عن ما هو واجب وما هو يعني مطلوب لهم، يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم، فلا يغلون ولا يجفون. نعم. علي بن موسى ثقة صديق أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صديق أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو أحد الاثنين الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب.
نعم. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
كذا الكلام يفيد الشيخ عبد الرزاق، يقول ابن القيم في تهذيب السنن له كلام جميل في التعليق على هذا الحديث.
في تهذيب السنن؟
نعم، ذكر فيه أن لو شئنا لذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام بن صالح، ولكن نعوذ بالله من طريقة أهل الأهواء.
لأنه ذكر يعني جماعة أثنوا عليه، منهم علي يعني يحيى بن معين، ومنهم يعني أثنوا عليه، لكن الكثير يعني في ذمه، واتهامه بالكذب ذكره ابن عدي وغيره وأدخله بالجوزي في الموضوعات، وبعضهم قال إنه لا يعني يصل إلى حد الوضع إنما هو ضعيف جدا. نعم. ثم أيضا هذا الحديث يعني من أفراد ابن ماجه، يعني ما أدري كيف دخوله في تهذيب السنة، كان على استطراد أو شيء، وأيضا هو نفس الرجل ما فرد به ابن ماجه ولا لا.
نعم. نعم.
يمكن يعني في مناسبة، أقول في مناسبة يعني مناسبات، ولا الحديث ليس من أفراد من زيادات ابن ماجه على الكتب الخمسة، ومن الأشياء التي ذكرها البوصيري.
الحافظ كأنه مرتضى أنه يكون أكثر من هذه أو أنزل من هذه الرتبة، لأنه قال صدوق له مناكير وكان يتشيع وأفرط العقيلي فقال كذاب.
لكن في غير العقيلي قال كذاب، في غيره
وفي الحاشية
ظنه الدراقوطني بعد قال كذاب وصل بهذا في الحاشية ذكر هذا؟
لا، في الحاشية إفادة أن المعلمي رحمه الله أشبع الكلام عليه في هامش الفوائد المجموعة.
الكلام على ويش؟
على عبد السلام هذا.
ومر ابن عبد السلام قبل هذا؟
لا هو الآن.
ها؟ لا تقول فيما مضى؟
لا لا. في حاشية الفوائد المجموعة. يقول المعلق اللي هو أبو الأشبال. إن المعلمي.
على التقريب.
نعم. يقول فإن المعلمي رحمه الله أشبع الكلام عليه في هامش الفوائد المجموعة. صفحة 293.
هل يكون الحديث لا يصح؟
المتابعات اللي ذكرها البوصيري
أيضا ضعفت، ضعفها بين الشيخ ناصر وكذا، يعني الشيخ ناصر وين حال عليه؟
ضعيفة 2270
ذكرها ضعفها.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.
ثم أورد ابن ماجه رحمه الله الحديث عن أنس لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب أحدكم لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، يعني ما ذلك أن يكون قلبه عامرا بحب الخير للناس، لا يكون شأنه أنه يحب الخير لنفسه ولا يحبه لغيره، وإنما يحبه لنفسه ولغيره، ويحب أن يكون الخير الذي عنده عند الناس، وألا ينفرد عن الناس يعني بشيء، ويعني يكره لهم أن يصير أن يحصل لهم مثل الذي حصله، وإنما كما أنه يحب الخير لنفسه يحبه لغيره، كما أنه يحب الخير لنفسه يحبه لغيره، وهذا من كمال الإيمان، والنفي فيه لكمال الإيمان الواجب وليس لكمال الإيمان المستحب، لأن الكمال المستحب لا ينفع عن صاحبه الإيمان، وإما نفي الإيمان يدل على وجوب يعني ذلك الشيء الذي نفي عنه الإيمان، فهو نفي الكمال الواجب وليس نفي كمال مستحب. ومما يبين معنى هذا الحديث الحديث الذي أورده الذي ذكره مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عمر حديث طويل، وفي أثنائه قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه الجملة وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، فكما أنه يحب لغير نفسه الخير وهي أن يعامل معاملة طيبة عليه هو نفسه أن يعامل غيره معاملة طيبة، فيكون شأنه أنه كما يحب الخير لنفسه يحبه لغيره، وكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة عليه هو أن يعامل الناس معاملة طيبة، فيكره يحب لنفسه ما يحب لغيره ويكره لنفسه ما لغيره ما يكره لنفسه، يحب الخير للناس ويكره الشر للناس كما أنه يحب الخير لنفسه ويكره الشر لنفسه. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فهو كما أنه يريد أن يعامل معاملة طيبة أيضا هو نفسه يعامل معاملة طيبة. وقد ذم الله عز وجل الذين يريدون أن يعاملوا معاملة طيبة ولا يعاملون بالمثل في قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا كان الحق لهم يحبون أن يأتيهم كاملا غير منقوص، وإذا كان لغيرهم لا يفعلون ذلك بل يبخسون غيرهم، يعني هذا الحق الذي كان عليهم أن يعطوه للناس وأن يعاملوا الناس بمثل ما يحبوا أن يعاملوهم به. وكذلك جاء في الحديث الصحيح يعني ذم الذي يحب الأخذ ولا يحب الإعطاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثا وينهى عن ثلاث، وأد البنات وعقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات، ومنع وهات يعني يأخذ ولكن لا يعطي، يعني يمد يده آخذا ولا يمدها معطيا، فهات يعني أعطني خذ ما ليس فيه في منع. فهذه من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، كون الإنسان كما يحب أن يحسن إليه ويحب أن يعامل معاملة طيبة يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره لغيره ما يكره لنفسه، وهذه من الصفات الحميدة والخصال الحميدة، وهذه من 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 الأخلاق والآداب التي جاء بها الإسلام الذي جاء بكل خير، بالترغيب في كل خير والتحذير من كل شر. والتعبير بالأخوة يعني يشعر يعني يحب لأخيه يعني يشعر يعني بالحث أو زيادة الحث على أن الإنسان يعامل أخاه هذه المعاملة، لا سيما وهو نفسه يحب أن يعامل، فكونه يعني من ناحية أنه يحب فعليه أن يعمل مثل ذلك، وكونه موصوفا بأن الذي يعامله أخوه عليه أن يحسن إليه، فيكون في ذلك الترغيب من الترغيب بالبر والإحسان والمعاملة ومخالقة الناس بأخلاق حسنة، والتنفير من أن يحصل منه الإساءة، وأنه لا يحب الخير لهم وإنما يحب الخير لنفسه فقط. ومن جوامع كلمة، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهذا وقد أورده النووي في الأربعين لأنه من جوامع الكلم، ومثله الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. أن قول خالق الناس بخلق حسن يعني يدخل فيه أنه يحسن إليهم وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها. نعم.
النفي لا يؤمن أحدكم.
نعم، هذا نفي الكمال الإيمان الواجب، يعني لأنه يعني يأثم بذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب من دار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
ومحمد بن المثنى.
ومحمد المثنى أيضا مثله، شيخ لأصحاب الكتب وأخرج له أصحاب الكتب، وهو الذي قال الحافظ بن حجر عن هذين الاثنين يعني أنهما اشتركا في الشيوخ والتلاميذ وفي البلد وفي أمور كثيرة، وقال كان كفر سيريهان، وكان كفر سيريهان يعني فرس الريهان، يعني كل واحد يعني مماثل للثاني أو مقارب للثاني بحيث أنه متساو معه، لأن كل من المتراهنين مجد في سبقه فكان متماثلين، قال وكانا كفر سيرهان، يعني أنهم اتفقوا في كونهم من بلد واحد وكونهم اتفقوا في الشيوخ وفي التلاميذ وفي سنة الوفاة، لأن الاثنين ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 256 أو 54، وهما من صغار شيوخ البخاري، يعني البخاري مات بعدهما بسنتين سنة 56، ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا، فإنه يعني من توفي معه في تلك السنة، وكلهم من رجال الكتب الستة وشيوخ لأصحاب الكتب الستة، وماتوا في سنة واحدة، محمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، أي قبل وفاة البخاري بسنتين، يعني البخاري توفي سنة 56 و200.
عن محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر ملقب غندر، ومحمد المثنى يلقب الزمن، محمد المثنى يلقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو مشهور بكنيته، ولهذا الحافظ بن حجر يعني إذا ذكر الشيوخ والتلاميذ قال روى وعن فلان وعن أبي موسى، عن أبي موسى يقصد محمد المثنى، أو روى عنه فلان وفلان وأبو موسى، وهو مشهور بكنيته، في تهذيب التهذيب يذكره الحافظ بن حجر بكنيته في الشيوخ والتلاميذ، فهذا هو المقصود بأبي موسى إذا قال الحافظ وروى عن أبي موسى وروى عنه أبو موسى في تراجم بعض الرواة، فإن المقصود محمد المثنى ولقبه الزمن، فإذا محمد البشار لقبه بن دار، ومحمد المثنى لقبه الزمن، ومحمد بن جعفر شيخهما لقبه غندر.
نعم. عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. عن قتادة،
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك،
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه،
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
وهذا الحديث يدل على الواجب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل مسلم عليه أن يحبه محبة تفوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، بل جاء في حديث عمر وأن يكون أحب إليه من نفسه، وأن يكون أحب إليه من نفسه، وإنما كان للرسول عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة التي يجب أن تكون في قلب كل مسلم، لأن النعمة التي ساقها الله لكل مسلم على يديه هي أجل النعم وأعظم النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل نعمة حصلت لمن من الله عليه بالإسلام، فهي أجل نعمة، ولهذا كان حقه أعظم من حق الوالدين، الوالدان سببا في وجوده وتنشئته وتربيته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في خروجه من الظلمات إلى النور، سبب في هدايته واستقامته وكونه اهتدى وصار على صراط مستقيم، ولهذا كان حقه أعظم من غيره، حقه عليه الصلاة والسلام أعظم من غيره، حتى الأبوان والولدان وكل من تربطه بعلاقة يجب أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة، نعمة الهداية للصراط المستقيم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين حقه، والواجب على أمته أن يكون عليه بالنسبة له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، وليس هناك أحد نبي بعده ينزل عليه وحي يبين منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بين ما يجب أن يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأنبياء السابقين جاء بعدهم رسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام فضائلهم، بين فضائل الأنبياء ومنازل الأنبياء ودرجات الأنبياء بينها عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعده نبي ينزل عليه وحي يبين عظيم منزلته، ولهذا بين للناس كل ما يحتاجون له، حتى ما يتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام، حتى ما يتعلق بشخصه والواجب له بين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعده. ولهذا الشريعة كاملة لا نقص فيها، سواء ما يتعلق بحق الرسول أو حق غيره، حق الله وحق الرسول وحق الغير، كل ذلك جاء مبينا. وإنما حصل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه هو الخاتم الذي لا نبي بعده، فبين للناس كل ما يجب عليهم أن يعتقدوه وأن يعملوه وأن يقوموا به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من ولده ووالده والناس أجمعين. لهذا السبب الذي هو كونه هدى الله عز وجل الناس على يديه. ثم إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له من الأجور أجور أعماله وأجور ومثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة. كل من عمل عملا صالحا لنفسه فالله عز وجل يثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثاب ذلك العامل، ولهذا له أجور أعماله وأجور مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة. كل إنسان يؤجر على عمل صالح النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجره، لقوله عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذه الأمة التي هي آخر الأمم وهي التي مدتها يعني أطول من مدة غيرها، ولهذا صار الرسالة عامة ومستمرة وباقية. هذه الأمم التي تأتي وراء بعض في كل زمان وفي كل وقت، يأتي أمم يخلفون غيرهم ممن سبقهم من المسلمين، كل من عمل عملا صالحا لنفسه فالله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه. فأنت إذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك يعني، أو يصل إليه بسببك يعني زيادة رفعة وزيادة درجة، ما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاك، يعطي نبيه مثل ما أعطاك، لأنه هو الذي دل الناس على الخير، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه. وأسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا بعده أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم الذين تلقوا الحق والهدى وبلغوه إلى الناس. وما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فله مثل أجور كل من عمل بها إلى قيام الساعة، كل من عمل بها إلى قيام الساعة. لذلك الصحابي الذي حفظ السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام له مثل أجور كل من استفاد من هذه السنة وعمل بهذه السنة، لأنه هو الذي دل الناس على هذه السنة، وهو الذي حفظ للناس هذه السنة، وهو الذي تلقى عن رسول صلى الله عليه وسلم هذه السنة، تلقى عن رسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة. فهذا حديث عظيم فيه بيان عظيم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أعظم من محبة أي محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا يعني يتبين يعني عظيم محبة النبي عليه الصلاة والسلام بكون الإنسان إذا إذا يعني تعارضه عنده أمران، أمر يتعلق بحظ نفسه وهوى نفسه، وأمر يتعلق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت نفسه تميل إلى خلاف أو إلى يعني إلى شيء ما جاءت بالسنة فجاءت السنة بخلافه، فإنه يعني هذا يدل على نقص إيمانه وعلى نقص محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحب لمن يحب يطيع ولا يقدم هوى نفسه ورغبة نفسه وشهوة نفسه على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم على غيره، وذلك بامتثال كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو شق على النفوس، لأن العاقبة حميدة، لأن الصبر صبر على طاعة الله وصبر على معاصي الله، وصبر على طاعة الله عاقبته حميدة، وإن كان فيه مشقة يصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، طريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، ما هو مفروش بالورود والرياحين، ما في تعب ولا نصب، لا في تعب وفي نصب، لكن الموفق هو الذي يصبر على النصب والتعب ليظهر بالثواب الجزيل والأجر العظيم عند الله عز وجل. وحفت النار بالشهوات، فإذا الإنسان أرخى لنفسه العنان وأقدم إلى ما تهواه نفسه وهو يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي بذلك إلى النار، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن عاقبة المعاصي وخيمة، لأن عاقبة المعاصي وخيمة. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تتبين بما إذا تعارض أمران، أمر يتعلق بسنته وما أمر به، وأمر يتعلق بما تميل له النفس وخلاف ذلك، فإذا كان قدم ما تهواه نفسه فهذا يدل على نقص محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكون بالدعاوى، تكون بالاتباع، كما قال الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة إنما هي باتباعه، ليست بالدعاوى. الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات لا تعتبر، قال عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى رجالهم ولا قوم ودماءهم، لكن البين عن المدعي واليمين عن المدعى عليه. فكذلك أمور الآخرة لا بد من الدعاوى من بينات، ومن ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله يمتحن وممتحن في كونه يتبعه أو لا يتبعه، فإن كان متبعا له فدعواه صحيحة، وإن كان مخالفا له دعواه غير صحيحة. إن كان مخالفا له يعني يقدم على مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن نفسه تشتهي هذا ونفسه الأمارة يعجبها هذا، هذا إذا قال إنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة ليست صحيحة، لأنها ليس عليها بينة، كما أن أمور الدنيا لا الدعاوى في الدنيا لا يترتب عليها أو لا يكون لها اعتبار لا بالبينات، فكذلك أمور الآخرة. لو أن إنسان قال أنا أطالب، يقول الإنسان أنا أطالبك بكذا، أنا أطالبك بألف ريال، يأتي إلى شخص ويقول أنا عندك الألف ريال، هذه دعوة إما أن يحضر شهود، إما أولا يقر المدعى عليه أو أنكر ولكن أحضر شهود يشهدون بأن له حق، فعند ذلك تثبت. أما إذا أنكر فإن المدعى عليه يحلف وتبرأ ساحته ولا يلزمه شيء، لأنه ما أقيمت البينة على الدعوة. فإذا أمور الدنيا لا بد فيها من بينات وإلا لا عبرة بالدعاوى، وكذلك أمور الآخرة لا بد فيها من بينات والبينة في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. لأن من جعل السنة أميرة، والأمير يسمع له يطاع، أو جعل الهوى أميرة، فإن كانت السنة أميرة يعني معناها أنه يتبع الحق والهدى، وإن كانت الهوى أميرة يجره إلى الهاوية، كما تبين في الحديث الذي أشرت إليه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، لأن عاقبة المعاصي وخيمة. نعم.
الإسناد نفسه؟
نعم، هذا الإسناد مطابق للإسناد السابق تماما.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، وهذا حلف، والحلف أتى به النبي عليه الصلاة والسلام للتأكيد، لتأكيد هذا الكلام. ويكفي أن يقول عليه السلام: لا تؤمنوا حتى لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، دون أن يقول: والذي نفسي بيده، ولكن هذا لزيادة الاهتمام وزيادة التوكيد، لزيادة الاهتمام بالأمر وزيادة التوكيد. وقوله لا تؤمنوا هذه نافية وليست ناهية كما هو واضح، والأصل أنها تكون لا تؤمنون، لأن ما هناك يعني شيء يجزم ويحذف يعني، أو ينصب ويحذف النون، في الأصل هي لا تؤمنون، ولكنها حذفت قيل للمشاكلة يعني حتى تحابوا، يعني مشاكلة لتحابوا، وتحابوا منصوبة بوجود الناصب الذي هو حتى، الذي هو حتى الحرف. فالذي في الحديث نفي، لا تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ومعلوم أن الجنة يدخلها كل مسلم مات على الإسلام، وإن دخل النار فإنه سيدخل الجنة، لأن كل من مات على الإيمان لا بد أن يدخل الجنة، لكن الناس يتفاوتون في دخول الجنة، من الناس من يدخلها من أول وهلة، ومنهم من يدخلها بعد مدة بعدما يعذب بالنار. قوله عليه السلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني أولا من ناحية الدخول ما يدخلها إلا مسلم، من دخل في الإسلام، من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالنسبة لهذه الأمة من حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لا يكون من أهل الجنة إلا من مات على الإسلام، سواء دخلها من أول وهلة أي الجنة، أو دخلها بعد مدة. المهم أنه لا بد أن يدخل الجنة من مات على التوحيد ومن مات على الإيمان، ولو عمل ما عمل من المعاصي، ما دام أنه لم يخرج عن الإيمان إلى الكفر، ما دام أنه من المسلمين، ولو عمل ما عمل المعاصي فإنه لا بد أن يدخل الجنة. قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، الجنة لا يدخلها نفس مؤمنة، يدخلها المؤمنون. ومن كان كامل الإيمان أو كان ناقص الإيمان وتجاوز الله عنه يدخل الجنة من أول والا، ومن كان عنده كبائر وعنده ذنوب فإن لم يتجاوز الله عنه من أول الأمر ويدخله الجنة وأدخله النار، فإنه يخرج منها ويدخل الجنة، لكن دخول الجنة لا بد وأن يكون لكل مسلم, لا بد في النهاية أن يدخل الجنة كل من مات على التوحيد ومات على الإسلام ولو عمل من المعاصي ما عمل, وإنما التفاوت في البداية والنهاية, في التفاوت في الدخول, أحد في أول أمر وأحد بعد مدة أحد وهكذا, ومن دخل النار يخرج منها والناس يخرجون منها, يعني ليسوا كلهم في وقت واحد وهم متفاوتون, يعني يخرجون بشفاعة الشافعين ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا, يعني لا يؤمنوا الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب, الإيمان الذي يعني يسلم صاحبه من العذاب ويحصل الأجر حتى يحصل التحاب. لا يعني ذلك أنه إذا ما حصلت التحاب أنه يخرج من الإيمان, ولكن نفي الكمال الواجب لا يحصل, هذا الذي المنفي نفي الكمال الواجب الذي يعني من فعله أثيب ومن لم يفعله فإنه يأثم. ولا 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 تؤمنوا حتى تحابوا, ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم, لأن السلام وإلقاء السلام هذا من أسباب المودة وأسباب المحبة التي تكون بين المسلمين, كون يسلم بعضهم على بعض. والسلام كما أن فيه حصول المودة والمحبة هو دعاء بالسلامة والرحمة والبركة, ويكون في ذلك التقارب والتآلف, ومع ذلك كون الدعاء بحصول هذه الأشياء التي هي السلامة والرحمة والبركة. أفشوا السلام بينكم, يعني أنهم يسلمون بعضهم على بعض, من عرف ومن لم من عرف ومن لم يعرف. ليس السلام للمعرفة, وهذا بالنسبة للمسلمين يسلم بعضهم على بعض, وأما الكفار لا يبدأون بالسلام, ولكن إذا سلموا يرد عليهم, إذا سلموا يرد عليهم لكن لا يبدأون بالسلام. وأما المسلمون فخير المتلاقيين من يبدأ بالسلام, خير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام ويسبق إلى السلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم, هذا من أسباب المودة وأسباب التآلف وأسباب التقارب, ويعني عدم وذهاب العداوة والبغضة يعني في النفوس. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن وكيع,
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح,
أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة,
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة حديثا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حاء قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ثم ورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, يعني كل إنسان يسبه ويؤذيه بالسباب والشتم فسوق من فعل ذلك. ولما كان القتال هو فوق السباب صارت العقوبة عليه أكثر من الفسوق فصار هو الكفر, لكنه ليس الكفر المخرج من الملة, وإنما هو كفر لا يخرج من الملة, لكن الذنب اللي يوصف بأنه كفر خطير ليس بالهين, الذنب اللي يوصف بأنه كفر يعني يدل على عظم الذنب وعلى خطورة الذنب. ففرق بين السباب والقتل, السباب كلام باللسان وفيه إيذاء فهو فسوق من فاعله, لكن المقاتلة وإزهاق النفوس وإتلاف النفوس هذا وصف بأنه كفر، ولكنه ليس الكفر المخرج من الملة. ولهذا جاء في القرآن في سورة الحجرات وإن طائفتان فاصحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فاصحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه، وصف الاثنين بأنهم إخوة أو الطائفتين المتقاتلتين بأنهم إخوة. فإذا يعني ليس المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الله، وإنما هو كفر دون كفر، ولكن الذنب الذي يوصف بأنه كفر يكون خطيرا ويكون كبيرا وعظيما. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عفان
ابن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة عن الأعمش حا قال وحدثنا هشام بن عمار
هو صديق أخرج له
بخاري أصحاب السنن.
نعم.
عن عيسى بن يونس
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش عن أبي وائل
أبو وائل شقيق بن سلمة ومشهور بكنيته وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أهل من كبار الصحابة من كبار الصحابة. وهؤلاء عدد، يعني أبو وائل وسويد بن غفلة والمعرور بن سويد، نعم كبار التابعين كبار التابعين من كبار التابعين لأنهم أدركوا كبار الصحابة ورووا عن كبار الصحابة. فالمعرور بن سويد وسويد بن غفلة وكذلك هذا الذي هو أبو وائل وعدد، يعني وصفوا بأنهم يقولون مخضرا تابعي مخضرا، يعني معناه أنه من كبار التابعين أدرك يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما قالوا عن الصنابحي أنه لما جاء من اليمن يريد أن يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام ويصحبه ويتشرف بصحبته، لما وصلوا الجحفة قادمين إلى المدينة جاء ركبان من المدينة وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، إن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي. وكذلك أيضا قالوا في سويد بن غفلة، يعني سويد بن غفلة يعني جاء المدينة يعني في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما أدركه فهو كاد أن يكون صحابيا يعني فهؤلاء يقال لهم مخضرمون أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام.
عن عبد الله
بن مسعود الهذلي رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول الأخ ما ضابط الفسق؟
الفسق هو الخروج عن الطاعة وفيه ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، يعني الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة ففعل الكبائر، وكذلك الإصرار على الصغائر هذا يعني يوصف من حصل ذلك منه يوصف بالفسق. وابن عباس جاء عنه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة إذا أصر عليها وما حصل خجل وحياء وخوف من الله عز وجل وعدم اكتراث عدم مبالاة، يعني بحيث يقدم على ذلك ويستهون ذلك فإنه يلحقها بالكبائر، يعني معناه لا صغيرة مع الإصرار، يعني كل إنسان مصر عليها يعني تضخم وتعظم حتى تصير مثل الكبائر، والكبيرة مع الاستغفار والخوف والندم تتضاءل وتضمحل حتى تذهب بالتوبة والخوف والندم والوجل من الله عز وجل. هذا معنى كلام ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم.
وما حكم التعيين من وقع في الفسق؟ تعيين بحكم الفاسق،
يعني عند الحاجة إليه يبين، يعني سواء عند مشورة أو عند خطبة أو عند مشاركة، يعني الإنسان إذا سئل. أما كونه يشهر بالإنسان ويقول فلان كذا لا يفعل هذا، وإنما عليه أنه عند الحاجة وعند أمر يقتضيه يبين، وكذلك أيضا عند شهادة وما إلى ذلك كونه يعني يشهد والمدعى عليه يبين حاله ويبين فسقه يعني عند الحاجة إليه نعم، لكن كون من حصل من فسقه يشهر به ويؤذى وينال منه ويحصل يعني يشتغل به ويعني يؤذى يناصح، يعني صاحب الفسق وصاحب المعصية يناصح. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في رواية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
في آية أخرى في آية أخرى
وقال
في آية أخرى في رواية عندك
إيه؟
لا هي في آية أخرى اللي كان المقصود أنه يعني في رواية أخرى أنه ذكر الآيتين، يعني هي آيتين في سورة التوبة.
نعم.
الأولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، والثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة فأخوانكم إخوانكم في الدين، فهما آيتان في هذا اللفظ. فإن كان المقصود به يعني في آية أخرى ما أدري هذا النسخ كلها بهذا أو أن يعني بعض الروايات أنه زاد الآية الثانية، يعني يكون اكتفى بآية وفي بعضها أو في رواية أنه زاد يعني ذكر الآية الثانية. أقول يحتمل أن تكون في آية أو في رواية، ما أدري عاد إيش اللي النسخ الآن.
النسخ مشهور والسندي آية
آية إيه. والله اللي يبدو أنها آية لأنه قال في آية أخرى آية أخرى
وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أنس
عن أنس رضي الله عنه قال من مات
من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض.
من مات أو من فارق الدنيا بمعنى أنه انتهى منها ومات وخرج من الدنيا إلى الآخرة وهو على الإخلاص لله وعبادته وفي مقدمة ذلك الصلاة والزكاة فإنه يموت والله راض عنه، يموت والله تعالى راض عنه، بمعنى أنه اهتدى وصار من أهل الإيمان وصار من أهل التوحيد وخرج من عبادة غير الله إلى عبادته سبحانه وتعالى، أو أنه نشأ على عبادة الله وحده وانتهى عليها ومات عليها، فارق الدنيا سواء كان فارقها يعني وكان قبل ذلك بداية ونهاية حسنة أو فارقها وبداية سيئة ثم كانت نهايته حسنة بأن دخل في الإسلام وحصل منه الإخلاص لله عز وجل وترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإتيان بما هو مطلوب منه، فإنه يعني يموت والله تعالى راض عنه، لأن الله تعالى يرضى لعباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا وأن يأتوا ما أمروا به وأن ينتهوا عما نهوا عنه، لأن هذا هو الذي يرضاه الله لعباده، يرضى الله لعباده أن يستسلم وينقاد لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى صحيح ولكن الحديث فيه ضعف من جهة الراوي عن أنس والراوي عن الراوي عن أنس لأن فيهما كلام، وأما من ناحية معناه أن من فارق الدنيا على التوحيد وهو من أهل الصلاة والزكاة فلا شك أنه على خير، وإن كان له ذنوب، يعني أن الناس يتفاوتون يعني في رضا الله عنهم، ليس كلهم على حد سواء، كما أن الله عز وجل محبة الله عز وجل لهم تتفاوت، وليس الناس كلهم على سواء في محبة الله، فليس كلهم على سواء في رضا الله عز وجل، لكن كل من مات على التوحيد فإنه من أهل الإيمان ولا بد وأن يدخل الجنة، وإن عذب وإن حصل له ما حصل مع تفاوت الناس في ما يأخذون به ما يترتب عليه الرضا، وكذلك أيضا فيما يحصل منهم من أعمال التي تجلب محبة الله عز وجل، فهم يعني يتفاوتون في محبة الله عز وجل. ولهذا الأشخاص بعضهم أحب إلى الله من بعض، والأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض. نعم.
قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء.
نعم، يعني هذا الذي هو خلع الإخلاص لله عز وجل وعبادته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الدين الذي جاءت به الرسل قبل أن تحدث أو يحدث الهرج الذي هو اختلاف الذي يؤدي إلى السباب وإلى القتل وحصول الأهواء التي ينتج أو ينتج عنها يعني هذه الاختلاف وهذا التفرق، كما سبق أن مر في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فالأهواء هي الطرق أو المناهج أو العقائد أو الأفعال التي تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق في الاعتقادات أو في العبادات. نعم.
قال: وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل. نعم. يقول الله:
فإن سورة التوبة هي من آخر ما نزل. نعم.
فإن تابوا، قال: خلع الأوثان وعبادتها،
يعني تابوا مما هم عليه من الشرك، لأن قبل الآية الأولى: فإذا سلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وحفظوهم واحصروهم وقعدوا كل مصر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيله. نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي،
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أحمد،
هو الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي جعفر الرازي،
وهو
صدوق سيء الحفظ، قال البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن الربيع بن أنس،
وهو
صدوق له أوهام، قال له أصحاب السنن.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم. هي الآية الأولى أتي بها، أتي بالآية الأولى ثم أتي في الآية الثانية، لأنها كان الكلام يتعلق بالآية الأولى، الآية الأولى هي التي فيها يعني كونهم خلعوا الأوثان، وكون لأنها في أولها هناك قال: فإن سخر فقدوا المشركين حيث وجدتهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا كل مصر فإن تابوا، يعني فإن تابوا من الشرك وتركوا الأوثان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله والثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فالتي تناسب هذا الأولى التي كانت متصلة بالأمر بالقتال، وكونهم يعني بعد أن تنتهي المدة المهلة التي هي 4 أشهر التي يعني يفكرون فيها، فإن دخلوا في الإسلام وإلا قتلوا. وعلى كل هي كل من الآيتين يعني نتيجتهما واحدة، من ناحية أنهم يتركون، وكونهم يوصفونهم بأنهم إخوان المسلمين.
قال ابن القطان: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله.
قال ابن القطان، هذه وين عندك؟
لا، من الزيادات بالزاي،
هذه من الزيادات التي قيل أنها من الزيادات، لكنها لم تسبق بقال قوله قال أبو الحسن القطان. قال أبو الحسن لأن أول موضع مر بنا فيه قال أبو الحسن، ومر بنا موضع أو موضعين بدون قال أبو الحسن، وكلها تتعلق بذكر إسناد وإحالة.
قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله،
يعني هذا مثل المتن الذي قبله، إلا أنه من هذه الطريق التي يلتقي الطريقان في أثنائها، وفي أنه ذكر أنه من الزوائد، وهو محتمل أن يكون منها وأن يكون ليس منها. وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس هو من شيوخ ابن ماجه وروى عنه في التفسير كما ذكر ذلك الحافظ في المقدمة فيه في التقريب، ويحتمل أن يكون هذا من الزيادات وأن ما روى له، ويحتمل أن يكون روى له وأن يكون سقط يعني فلم يذكر، على كل الاحتمال قائم، ويحتمل يكون من الزيادات وأن يكون من غير الزيادات. محمد بن إدريس محمد هو أبو حاتم محمد بن إدريس المحدث الناقد المشهور الذي يأتي ذكره في الجرح والتعديل هو أبو زرعة، قال أبو حاتم وأبو زرعة في كذا، دائما يأتي القرن بينهما في الكلام على الرواة توثيقا وتجريحا، وهو ثقة حافظ أخرجه البخاري و
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير. عن عبيد الله بن موسى العبسي
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.